تؤكد أو لا تعظم لتأكيد الصوم فيه، بينما البقاع المعظمة تؤكد أو تعظم بتأكيد الصلاة فيها. وطبعا هذا الفرق يظهر أنه فرق استنباطي غير محرم، وإلا الأذنة معتبرة في الصلاة والأمكنة كذلك معتبرة في الصلاة. فأجاب عن هذا شهاب الدين رحمه الله تعالى بما مقتضاه: إن القصد الحقيقي تعظيم المولى جل وعلا، وليس في قدرة البشر أن يعظموه كما يجب له، فاكتفى منهم أن تظهر عليهم آثار التعظيم كما تظهر مع ملوك. يقول إن الأماكن المعظمة هذه أو التي يتأكد فيها تعظيم الرب فيها بالصلاة يلتمس مشابهة بينها وبين تعظيم الناس لملوكهم وأمراءهم، فيقول إن هذه المواضع كالمواضع في الدنيا، إذا مر شخص في قصر ملك فإنه يعظم هذا الملك في رد السلام عليه وأداء التحية والروح القول بما يناسب ذلك المعظم. وهكذا في الصلاة، فإن الإنسان إذا مر ببقعة من البقاع يعظم الرب، وكما هو معلوم أن تعظيم الرب شرع لأجل اختبار طاعة العبد وعصيانه، وإلا المولى جل جلاله لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص النحلة إذا أدخل في البحر. إذن المقصد من طاعة العباد ليس لنفع يعود على المولى جل جلاله، وإنما النفع يعود على العابد نفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بما تعبدنا به ليعلم طاعة المطيع ومعصية العاصي، ويجازي كلا بما عمل إن لم يغفر له. إن الله لا يغفر شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الفرق هذا أصله كل مبني على تصور ضعيف، وإنما الفرق الذي يستحق أن يوقف عنده هو الفرق الذي بعد هذا بين قاعدة إثبات أوقات الصلاة بالحساب وعدم إثبات الأهلة بالحساب. فالفرق الذي بعد هذا هو الذي سوف نقف عنده طويلا، وننقل بعض أقوال أهل العلم في هذا، حيث إن الناس يختلفون الآن ويطالبون وتثار هذه القضية بين حين وبين آخر. لما لا تثبتون هلال رمضان وهلال الحج وهلال الأشهر الأخرى التي فيها مناسبات، لما لا تثبت للحساب بينما تثبت أوقات الصلاة بالحساب وبالآلات وبالبروج فلكية وغيره؟ فهذا الفرق كله من الفروق التي لا تستحق الوقوف عندها كثيرا. ولما كان الشأن أن العظيم إذا مر ببيته وحيث هو يسلم عليه ويخضع له بالمقال والفعل من حيث إنه ينحنى ويتضاءل ويقبل البساط إلى غير ذلك. طبعا هذا ليس من باب إقرار هذه التحية، وإنما من باب ذكر وصف ما كان منها مباحا وما كان منها ممنوع. وعادة الناس في التقدير والاحترام أن يقدروا الشخص المقدر بما يليق بمكانه من غير انقاص لمكان ولا لمنزلة ولا لقدر ولا لدرجة الشخص المقدر، فلا احتقار له ولا امتهان له، وإنما يقدر الشخص الذي يراد تقديره بما هو أهل له. هذه الأوصاف التقديرية منها ما هو مباح ومنها ما هو غير مباح. فركون الأعاجم أو بعض الأعاجم وسجودهم بين يدي ملوكهم ورؤسائهم هذا ممنوع في شريعتنا، وإنما المقبول في شرعنا أن يقدر الشخص المقدر نفس الشخص العظيم هذا بما لا يوصله إلى درجة المشابهة بين درجته ودرجة الأولي. ولذلك قوم فرعون حينما استخف قومه فأطاعوه، بدأ معهم خطوة خطوة حتى بعد ذلك ادعى أنه إلههم. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذه ليست من باب الإقرار لها والاعتراف بها، وإنما من باب ذكرها وحصر أوصافها، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. جعل للعبيد مع مولاهم مثل ذلك، فإذا دخلوا مسجده حيوه بركعتين. طبعا تحية المسجد صلاة ركعتين، وتعلمون جميعا أن هناك أوقات منهي عن العبادة فيها، وهي ثلاثة على الإجمال وخمسة على التفصيل. فبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع كيدا رمح، وعند استقرار الشمس في كبد السماء، وبعد العصر حتى غروب الشمس، ومن بدايتها في الغروب حتى يكتمل غروبها. هذه الخمسة الأوقات على التفصيل أو الثلاثة على الإجمال يمنع من الصلاة النفل فيها. وأما صلاة الفريضة فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هناك ما ذوات الأسباب، هل تستثنى من في هذه الأوقات كتحية المسجد؟ هل تصلى بعد صلاة العصر وصلاة الجنازة؟ هل تصلى بعد صلاة العصر وصلاة الكسوف والخسوف وبعد الفجر وغيرها من الأوقات المنهي عنها؟ هل تصلى بعد صلاة العصر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن ذوات الأسباب مستثنات في هذه الأوقات المنهي عن صلاة النفل فيها. قال شهاب الدين: قلت: الأولى أن يقال الغالب على الناس أنه إذا حصل التقاء وإن جاءوا إليه في البيت الأعظم له، وحيث أظهر خيره ونعمه على كل من أقبل عليه، يبايعونه ويلودون بقصره ويحفون به مستبشرين به. هذا معنى أنه يقول أن تحية المساجد صلاة ركعتين وتحية البيت الطواف، فإنهم يلودون ببيته ويحفون به ويدعونه ويستبشرون. كان مثل ذلك بمكة إذا جاءها كل من جاءها، فهذا أوجب تخصيص البقاع بهذه العبادة ولم يكن عندها الصوم، لأن العادة في التعظيم للملوك ليس هو بالصوم. طبعا كما هو معلوم أن تحية البيت الطواف. ثم الأزمان لم يكن فيها زمان اشتهر بالله واختص به كاختصاص الكعبة. طبعا ما فيه زمان نقول ان هذا شهر الله، لكن فيه نقول المساجد بيوت الله والبيت الحرام بيته بيت الله، فهذه إشراء إضافة تشريفا وتعظيم وتكريم ليس في الأزمنة ما يشابه هذا، يريد أن يشير له. والمساجد فلم يكن للأزمنة ما ذكر من الصلاة لهذا المعنى. ثم قال قد ورد أنه ينزل الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. طبعا هذا وارد في الحديث الصحيح أن رب المولى جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وهذا النزول ليس بمعنى التجلي كما ذكر البعض وأول النص عن ظاهره، فإن هذا من التأويل، والتأويل لا يجوز في صفات الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ليس معناه التجلي، وإن هذا من باب التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال في الإمام مالك رضي الله عنه في القاعدة الذهبية المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بجلاله. فالنزول معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإنما نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. فأجاب بأن قال الأزمنة التي جرت العادة بقدوم الملك فيها على الرعايا شأنها أن تعظم بالزينة وما يناسبه، وكان يلزمنا مثل ذلك في هذا الزمان، غير أن الليل لا يناسب الصيام فشرع فيه ما يناسبه من التضرع والدعاء. الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث القدسي أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليل في الثلث الأخير من الليل، فقول هل من يدعوني فأستجيب له، هل من يستغفرني أغفر له، هل من يسألني فأعطيه. وهذا النزول كما قلنا نزول يليق بجلاله، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قلت هنا هذا تعقيب محمد بن إبراهيم البكوري على هذا الفرق، وهو أنه ليس بذاك الفرق الذي يهتم به ويحتاج إلى بذل الوقت فيه. قلت هذه القاعدة من أصلها، من أصلها كيف تصح؟ والله جعل الصلاة معتبرة بالأزمان نفيا وثبوتا. طبعا الله سبحانه وتعالى ما أناط الصلاة بالأماكن فقط، وإنما أناطها أيضا بالأزمان. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، فصلاة الظهر لدلوك الشمس زوالها، لا غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولها الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه ربطها بماذا؟ بالأمكنة ولا بالأزمنة؟ ربط الصلاة حينئذ بالأزمنة. فهذه الفائدة من أصلها كيف تصح؟ والله جعل الصلاة معتبرة بالأزمان نفيا وثبوتا، كما جعلها بالبكاء نفيا وثبوتا. نفيا وثبوتا يقول أنه الصلاة جعل سببها هو الوقت، لكن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ونافى في بعض الأوقات الصلاة ثبوتا هذه الصلاة، ربطها بلازمية، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو ترتفع قيدة قيد رمح، كما هو ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرب وبعد العصر حتى تغرب. فإذا الشارع أناط الصلاة بالأزمنة نفيا وثبوتا، وأناطها أيضا بالأمكنة نفيا وثبوتا، فجعل المساجد هي محل الصلاة، ومنع من الصلاة في المقبرة والمزبلة وقارعة الطريق والحش وظهر بيت الله وغيرها من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، وأثبت الصلاة في مواضع في المساجد وفي مصليات البيوت وفي الصحراء لصلاة العيدين والكسوف وغيرها. فقد نهى عن الصلاة بوقتين أو ثلاثة على ما جاء في بعض الأحاديث، وقد أمر بالصلاة بأوقات معلومة بالليل والنهار بحسب الفرائض وبحسب النوافل، وأيضا فالثلث الآخر من الليل هو وقت التهجد، وأفضل التهجد للصلاة كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال أيضا، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتهجد الليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم ونفل في حق غيره، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فتهجد الليل فرض في حقه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله خلاف ما قاله هو، يعني ما قاله من الفرافي، لأن البقاع تعظم بالصلاة والأزمنة لا تعظم بالصيام، بل قال إن البقاع تعظم بالصلاة نفيا وثبوتا، والأزمنة تعظم بالصلاة أيضا نفيا وثبوتا. فهذا الفرق من أصل كيف يصفهم. وشهر رمضان مطلوب فيه الصلاة والصيام، ولا سيما الآخر من الشهر في الليل، ففي ذلك الوقت كان عليه الصلاة والسلام يقصد ليلة القدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر يقوم وينام، فإذا جاءت العشر الأواخر أيقظ ليله وشد المئزر واعتزل النساء. قلت وهو أيضا لم يذكر حكمة الصوم كما ذكر حكمة الصلاة، وحكمته أنه استعداد للقاء المعظم بصورة النظافة مطلقا، والصوم يأتي بذلك بحسب الظاهر، إذ تكل الأنجاس في جوفه وتكل الأشغال التي تخرجه عن محل اللقاء وبحسب الباطن أيضا، فإن الجوع يعين على الإقبال ويصرف عن القواطع، والله أعلم وهو الموفق. هذه القاعدة كما قال عليها من الاعتراض ما عليها، والمهم هو في القاعدة التي بعدها والتي سوف نقف عندها كثيرا، وننقل من أقوال أهل العلم ومن الفتاوى المجمعية العامة ما يؤيد الكلام عن هذه القاعدة، وهي القاعدة الرابعة في باب الصلاة، وعند القرافي عليه رحمة الله فهي القاعدة أو الفرق الثاني بعد المئة بين قاعدة أوقات الصلاة يجوز إثباتها في الحساب والآلات وكل ما دل عليها، وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها في الحساب. فهذه القاعدة من الأهمية بمكان، ونرى في بداية كل رمضان أن هذه المسألة تثار في الصحف وفي المجلات، ويدعي من يريد إثبات الأهلة بالحساب إن في هذا إثبات وتوحيد لتوجه الأمة الإسلامية، والواقع أن الأمة الإسلامية توجهها واتحادها وقوتها ليس في هذا الأمر، وإنما هو في توحدها في تصحيح عقائدها وفي نفي الزيف والبدع والخرافات التي طرأت ودخلت عليها وفرقتها، فرقت الأمة الإسلامية تفريقا شديدا وشتتت فيما بينها، ابتدعوا بدع واختلفوا في العقائد التي لا يجوز الخلاف فيها خلافا شديدا، وهذا هو سبب الفرقة وسبب الاختلاف وسبب ضعف الأمة، لأنها الأمة إذا اختلفت في عقائدها فلا جامع يجمعها ولا أمر ثاني يوحدها، وإذا اتفقت في عقائدها وأزالت البدع التي جدت والحوادث التي استحدثت في كل في كثير من الأزمنة كبدعة النصف من شعبان وبدعة 27 من رجب وبدعة المولد وغيرها من البدع التي استحدثت في كثير من الأقطار الإسلامية، فهذه هي سبب الفرقة في الواقع، سبب الضعف. ولا تتوحد أمة اختلفت في عقيدتها وفي توجهها لربها، بل ينبغي على الأمة الإسلامية أن يوحد في الأمور الأساسية، وأما الأمور الفرعية فالخلاف فيها أمر بسيط وسهل. قال القاعدة الرابعة: لما كانت أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب والآلات، وكل ما دل عليها والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور. طبعا الراجح من أقوال جماهير أهل العلم أن الأهلة لا يجوز إثباتها بالحساب، وهناك من المسائل مسألتان يحصل النزاع فيها كثيرا، وهي مسألة الأولى وهي هذه إثبات هلال شهر رمضان أو الحج بالحساب، والأمر الثاني هو توحيد بداية شهر رمضان لجميع الأمة الإسلامية أو لجميع المسلمين في جميع الأقطار، وكلا الأمرين فيه خلاف، والراجح عدم اعتبار الحساب فيه، وإنما الاعتبار على ما اعتبره الشارع، والشارع أناط الحكم في الصيام بالرؤية كما أناطه أيضا إذا لم تحصل الرؤية بين غمة، فإن غمة عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمة عليكم فأكثروا له. وفي الروايات الأخرى أكثروا له وردت مفسرة في رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. فالشارع في رمضان أناط الحكمة لماذا؟ بالرؤية، لأنها وصف ظاهر من ضبط يدركه المتعلم وغير المتعلم، والصغير والكبير، والعالم والجاهل. وأما الحساب فإناطة الحكم إناطة بشيء غير منضبط، وإن ادعى علماء الفلك أو بعض علماء الفلك أن الحساب منضبط، فالواقع ما نشاهده مما هو منشور بين أيدينا أن علماء الفلك ومن ادعي الحساب يختلفون اختلافا بينا، قد يصل بعض في بعض البلدان إلى يومين أو ثلاثة أيام، بل في البلاد الواحدة نجد أن علماء الفلك يختلفون، فنجد مثلا تقويم أم القرى يختلف عن تقويم الأخرى في بداية الشهر وفي نهاية. لو كان علما يقينيا يوصل إلى حقائق علمية هل يختلفون؟ لا يختلفون. هناك مسألة أخرى في الواقع ينبغي التنبه إليها، وهي أو ينبغي التركيز عليها والاهتمام بها، وهي المتعلقة بأن رؤية بلاد واحدة رؤية لجميع البلاد الإسلامية أو لجميع المسلمين، هذه أيضا مسألة أخرى خلافية. المذهب الحنبلي عندنا أن إذا رآه أهل بلد وجب على جميع المسلمين الصيام، وهذا في الواقع أمر لا يؤيده الدليل الصحيح، لأن الدليل الصحيح أناط الحكم بماذا؟ بالرؤية. صوم لرؤية. يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس لماذا يا أخوان؟ مواقيت العدة، عدة المرأة إذا طلقت أليست عدتها بالأشهر؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرسلتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الشهر قمري ولا شمسي؟ القمر. لأن الشارع يسألونك عن الأهل، تقول هي مواقيت للناس والحج. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نحن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قال أيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر. هل هذا خطاب للأمم كلها في جميع أقطار العالم، ولا خطاب لمن يرى دلوك الشمس وغروبها وطلوع الفجر؟ لمن يرى؟ لمن يرى؟ لأن لا يمكن أن نقول إن إذا طلع الفجر في ماليزيا نصلي الفجر ونحن في مكة، أو يصلي الفجر إذا طلع عندنا الفجر في مكة يصلي أهل المغرب، لأن أهل المغرب يكونوا في النصف، في نصف الليل، بل الفارق بيننا وبينهم 3 ساعات. بينما والفارق بيننا وبين بعض البلاد الأوروبية أو الأمريكا وغيرها 8 ساعات، ليس كذلك؟ قد يكون الآن عندنا عصرا وفي ماليزيا الآن بعد العشاء بوقت في نصف الليل. في الكويت الآن قد دخل المغرب وصلوا المغرب. في الرياض الآن في وقت الأذان أو قد أذن الآن. في مصر بعدنا بساعة، وهكذا. إذن الله سبحانه وتعالى قال خاطب الناس بصيغة العموم في بإقامة الصلاة، فجعل الفجر لكل مكان له فجر، ولكل مكان ظهر، ولكل مكان عصره، ولكل مكان مغربه وعشاءه. ثم خاطبنا أيضا في الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل إذا ظهر الفجر عندنا كففنا عن الأكل؟ هل من في مصر ومن في المغرب ومن في تونس ومن في أمريكا وفي أوروبا وغيرها مخاطب بالكف كما خطبنا به نحن الذي ظهر عندنا الفجر؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا جاء المغرب ألم يجوز لنا الأكل فيه والإفطار؟ ولا يجوز حينئذ تأخير الإفطار عن هذا الوقت؟ هل يجوز ذلك لمن لم تغب عنده الشمس؟ إذن فرق بين الأمرين. فالله سبحانه وتعالى أناط وجعل وخاطب كل بقعة بما هو ظاهر عنده، وهذا يدعونا إلى القول بأن باختلاف المطالب. وفي هذا حديث قريش رضي الله عنه حينما بعثته أم الفضل بن حارث إلى الشام ليقضي لها حاجة من الحوائج، فذهب إلى هناك وهل عليهم الهلال يوم الجمعة وصاموا، وحينما رجع إلى مكة قضى حاجته ورجع إلى مكة في آخر الشهر، سأله ابن عباس متى هل عليكم هلال شهر رمضان؟ قال هل علينا شهر هلال رمضان، صمنا يوم الجمعة. وقال أنت رأيته؟ قال أنا رأيته وتراءه الناس وصاموا جميعا، وصام خليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ثم قال له ألا تكتفي برؤية أمير المؤمنين؟ قال لا، الله أمرنا بهذا، صوموا لرؤيتي إن رأيناه يوم السبت، فلا نزال صائمين حتى نكمل رمضان 30 يوما أو نرى. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام والفطر لرؤيته، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن المعلومات يقينا أن الشهور 29 و30 أو 30، لا يوجد شهر قمري يزيد عن 30 ولا يوجد شهر قمري يقل عن 29 يوما، بينما الشهر الشمسي يختلف عن هذا، فإنه قد يكون 29 يوم و 12 ساعة و 44 دقيقة. ولذلك يقولون السنة الشمسية 354 يوما، واللي عبروا بالستين هذا من باب الجبر، جبر الكسر. قال لما كانت أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب والآلات، وكل ما دل عليها والأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشهور. فقال شهاب الدين رحمه الله، شهاب الدين القرافي، وهذا يا أخوان الفرق في الواقع، أن ابن الشاط كما علمنا فيما تقدم وعرفنا أن العلماء حثوا على خروف القرافي، قالوا عليك بخروف القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. فابن الشاط ما علق على هذا الكلام، على كلام القرافي.